بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أحييكم وأرحب بكم في حديثنا المتواصل مع سيدنا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وكرم وجهه، ونحن نأخذ سيرته بأجزائها المختلفة. تحدثنا عن أسرته ونشأته، وتحدثنا عن إسلامه ويعني فترة نشأته مع الرسول صلى الله عليه وسلم، ومشاركته في كل الأحداث التي جرت في مكة ثم في المدينة مع المعارك الرئيسية، مشاركته في بدر وأحد والخندق وخيبر، ووصلنا في الحديث إلى فتح مكة. لما قرر النبي صلى الله عليه وسلم أن يفتح مكة، طبعا هذا كان بناء على الخيانة العسكرية التي خانها أهل مكة عندما ساندوا بني بكر في غدرهم بخزاعة. خزاعة حلفاء النبي صلى الله عليه وسلم، وبنو بكر حلفاء قريش، فبنو بكر خالفوا صلح الحديبية وقتلوا خزاعة وساعدتهم قريش فخانوا العهد. فلما جاءت خزاعة تستعين بالنبي صلى الله عليه وسلم، وأرسلوا مندوبهم عمرو بن سالم، النبي صلى الله عليه وسلم قال: نصرت يا عمرو بن سالم، وأمر بالاستعداد للمعركة، ولم يخبر المسلمين إلى أين سيتجه، ولم يخبرهم أنه هناك نقض للعهد وأن سيفتح مكة، وإنما أمرهم بالاستعداد، وفي هذه المرة أمر أن ما أحد يخرج بأي خبر من المدينة إلى مكة. عملية مباغتة أرادها النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا تستعد مكة، ويريد أن يفتح مكة بسلام، إذ لو دخلها وهم مستعدون ستحدث معركة، ولا يريد أن يقتل في أهل مكة، فالهجوم عليهم بالمباغتة سيجعلهم يستسلمون. والآن القوة العسكرية للمسلمين وصلت إلى 10,000، بينما قريش ليس عندها إلا حوالي 3,000، وإذا بوغتوا فسيستسلموا. هذا كان أمل النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك أخذ يدعو: اللهم خذ العيون والأخبار عن قريش حتى نبغتها في بلادها. بدأ الناس يستعدون، والكل يعني يتحدث إلى أين سنذهب. حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه، واحد من الصحابة الذين شاركوا في غزوة بدر، فهو من البدريين رضي الله عنه، كان قد استمع إلى نداء خزاعة ونداء عمرو بن سالم، فعرف أنه الأوامر صدرت فورا بعد استعانة خزاعة بسبب الغدر الذي حدث فيها، فأكيد النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يؤدب قريش، وبالتالي سيفتح مكة. هذا كان تحليله، فقرر أن يعين قريش ويخبرهم بالخبر. لماذا؟ حاطب بن أبي بلتعة ليس قرشي، هو يعيش في مكة، يعتبرون من أهل مكة، وهاجر مع المهاجرين، لكن هو في الحقيقة يعني مثل بعض العوائل كذا، يكون واحد يعني عاش معهم طول عمره فيعتبرون منهم، لكنه في الحقيقة ليس منهم، يسمونه لصيقا بهم. لما هاجر كان بقى بعض أهله وبعض أولاده موجودين في مكة، فخشي أن لو صارت معركة أن ينتقموا من أهل اللي موجودين عندهم كما يفعل الطغاة، فأراد أن يعني يعمل لهم معروف مقابل أن يحفظوا أولاده. فجهز امرأة وكتب كتاب ولفت هذا الكتاب وأخفته، وقال لها: روحي بالسر واذهبي بهذا الكتاب إلى مكة، ولا تسلكي الطرق العادية، الطريق الرئيسي المؤدي من مدينة إلى مكة، وإنما خذي طريق غير معتاد. وفعلا تم ترتيب هذا الخبر وتسريب هذه الخيانة العسكرية، وفعلا المرأة أخذت هذا الكتاب. طبعا لو وصل الكتاب إلى مكة ستستعد مكة، وإذا استعدت مكة ستخرج بجيش فتحدث معركة، وإذا حدثت معركة بالتأكيد سيسقط قتلى من الطرفين، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يريد هذا، يريد مكة أن تستسلم بسبب يعني المباغتة، وما يكون فيها دماء لا على المسلمين، ولا يريد أن يقتل في قريش صلى الله عليه وسلم. طبعا هذا كان تصرف خاطئ وخيانة عسكرية الحقيقة كبيرة من حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه. المرأة ماذا فعلت؟ أخذت هذا الكتاب وجعلته داخل شعرها ولفت شعرها عليه، ثم خرجت نحو مكة. جاء الوحي من الله سبحانه وتعالى عن طريق جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم بالخبر. النبي صلى الله عليه وسلم فورا أرسل أكثر 2 عندهم القدرة العسكرية للتحرك الفوري، وأيضا يثق بهم ثقة عالية، علي بن أبي طالب والزبير بن العوام أبطال المسلمين العسكريين، لأن لو وصلت إلى مشارف مكة وجدت حماية ممكن يتعرض إلى القتال، فأرسل اثنين من الأبطال وأخبرهم أن في امرأة وعندها كتاب، قال لهما انطلقا حتى تأتي روضة خاخ، منطقة بين مكة والمدينة، فإن بها ضعينة. الضعينة هي المرأة تسافر وحدها معها كتاب إلى قريش. فعلا فورا انطلق علي بن أبي طالب رضي الله عنه ومعه الزبير يسرعان بخيلهما حتى وجد المرأة في نفس المكان الذي أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم بالوحي، طلب منها أن تنزل فنزلت. قالوا معك كتاب؟ قالت ما معي كتاب. فبدأ يفتشان في البعير وفي الأغراض اللي في البعير، لم يجد شيئا. فقال لها علي، شوف الإيمان والتصديق الكامل بالوحي، قال لها علي رضي الله عنه أحلف بالله ما كذب رسول الله ولا كذبنا ولا كذبنا، والله لا تخرجن الكتاب أو لنجردنك، يعني نعريك، لأن بالتأكيد الكتاب موجود. أمام هذا التهديد ورأت أنه جاد، قالت أعرض، يعني لف رؤوسكم، فأعرض، فكشفت عن رأسها وفتحت شعرها وأخرجت الكتاب منه ودفعته إليهما، فجاء بالكتاب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. وعندها استدعى حاطب بن أبي بلتعة فقال ما حملك على هذا يا حاطب؟ فأخبر يا رسول الله والله ما زلت على الإيمان، ما خنت الله ورسوله، ما لكن أحبيت أعمل عندهم معروف حتى لا يؤذوا أهلي. عمر بن الخطاب رضي الله عنه استشاط غضبا، يعني أنت تريد أن تحمي أهلك مقابل أن تصير معركة ويحدث قتال في المسلمين؟ في بعض الناس هذا هم نفسه وأهله وكذا، هو قد يكون مؤمن لكن يقدم مصلحته الشخصية على المصلحة العامة. دعني يا رسول الله أقطع عنقه. النبي صلى الله عليه وسلم قال دعه يا عمر، لعل الله اطلع على أهل بدر فقال افعلوا ما شئتم فإني قد غفرت لكم. بهذه الطريقة عفى عنه. هو إذن خيانة عسكرية، والنبي صلى الله عليه وسلم أقر أنها خيانة عسكرية وعفى عنه لسبب رئيسي، أن كانت له صحبة وشارك في بدر، ولا يريد النبي صلى الله عليه وسلم أن يتحدث الناس أنه بدأ يقتل في أصحابه الذين شاركوه من بداية الدعوة وشاركوا معه من بداية المعارك. هؤلاء أهل الفضل الذين يبدأون معنا الدعوات ويبنون معنا الحركات الإسلامية وغيرها، هؤلاء حتى لما يخطئوا يجب أن لا يكون التعامل معهم للفضل الذي قدموه مثل أي إنسان آخر، كما علمنا العلماء السلف رضي الله عنهم ورحمهم الله، يقولون الإنسان يوزن بحسناته وسيئاته. ما يجوز أنا بس أخذ الموقف هذا خالف هذا كذا أطبق عليه العقوبة، وإنما يعني يعطى من المجال ما لا يعطى غيره. فعفى عنه النبي صلى الله عليه وسلم في فتح مكة. لما توجه النبي صلى الله عليه وسلم اقترب من مكة وبدأ الاستعراض العسكري. ما هو سبب الاستعراض العسكري؟ وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى مشارف مكة، وبالصدفة هكذا بالقدر كان أبو سفيان مع بعض زعماء قريش، حكيم بن حزام وآخرين، واقفين ينظرون، وإذ نيران ضخمة جدا، معسكر المسلمين 10,000، بدأوا يتحاورون من هؤلاء. فحكيم يقول لعلهم هوازن قبيلة ثقيف، لأنها بينها وبين قريش عداء. قال هوازن أقل من هذا، ما يمكن يعملوا معسكر بهذه الضخامة. قال لعلهم بنو سليم، هم أذل من ذلك. بينما هم يتحاورون سمعهم العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه، فأخبرهم أن هذا رسول الله ومعه، هلا يعني لماذا يهاجمنا بيننا وبين هدنا؟ مستغربين مباغتة. أنتم تعرفون أنكم خنتم العهد بأي تأييدكم لبني بكر. ودعا العباس أبا سفيان أن يطلب الأمان، يعني تستسلم مكة بدون قتال. فوافق أبو سفيان، فأخذه العباس وجعله يلتقي مع النبي صلى الله عليه وسلم، واتفقا على هذا، اتفقا على أن ثاني يوم جيوش الإسلامية تدخل مكة بدون قتال، من دخل داره فهو آمن، أي واحد يسكر عليه بابه مثل حظر تجول، فممنوع أحد يكون في الشوارع فهو آمن. ففعلا وافق أبو سفيان على هذا. النبي صلى الله عليه وسلم لا يريد أبا سفيان يتردد في هذه المسألة، لا يريد أن يعني يقول أنا موافق وبعدين يروح يجهز الجيش، فأراد أن يريه القوة العسكرية الحقيقية للمسلمين. فأمر العباس، قال إذا صار الصباح وقفة في المكان الفلاني، هذا المكان على جبل جنب جبل آخر بينهم وادي، أمر الجيوش الإسلامية أن تمر في هذا الوادي أمام أبي سفيان حتى يرى القوة فيعرف أن ما في مجال للمقاومة. إذن هدف الاستعراض العسكري هو ليس الغرور، وإنما رسالة للأعداء أن هذه هي قوتنا، فإذا فكرت في القتال أحسب حسابنا. فأبو سفيان فعلا وقف في هذا المكان وبدأ الاستعراض العسكري، فعرف أن ما في مجال، لابد أن تستسلم مكة. أثناء الاستعراض العسكري تمر القبائل قبيلة وراء قبيلة، غطفان بنو سليم غيرهم كلهم داخلين، كل هؤلاء أسلموا ما بين صلح الحديبية وفتح مكة سنتين، في السنتين أسلم أكثر من 8000 شخص، بينما من بداية الإسلام إلى صلح الحديبية نتكلم عن 19 سنة أسلم فيها من المقاتلين 1400، بينما في سنتين 8000. انظروا لما يكون الأمر فيه سلام، لما يكون الأمر فيه هدوء، الإسلام لا ينتشر بالسيف، الإسلام ينتشر في فترات السلام، في فترات الهدوء، في فترات الدعوة المفتوحة، وهذا هو هدفنا. نحن ليس هدفنا أن نفتح العالم بالقوة، نحن هدفنا أن نفتح القلوب بالسلام، وهو دين السلام. فهذه كانت نتائجها. لكن إذا وصل الأمر إلى أن نمنع من الدعوة أو يعني يعتدوا علينا، فنحن الأبطال ونحن الأسود، لكن لها مواقفها. ليس الهدف القتال، الهدف الدعوة، الهدف سيطرة حكم الله عز وجل وتطبيق شريعة الله، هذا هو الهدف الذي ننطلق. فلما بدأ الاستعراض العسكري النبي صلى الله عليه وسلم جعل آخر مجموعتين الأنصار ثم المهاجرين، والأنصار كانوا بقيادة سعد بن عبادة رضي الله عنه سيد الأنصار، والمهاجرين كانوا بقيادة النبي صلى الله عليه وسلم. فلما جعل النبي صلى الله عليه وسلم الكتيبة الأخيرة هي المهاجرين، والقبل الأخيرة هي الأنصار. فلما مرت كتيبة الأنصار بقيادة سعد بن عبادة رضي الله عنه، سعد بن عبادة الآن سيد الأنصار يريد أن ينتقم من قريش، لأن قريش قاتلت المسلمين في بدر وفي أحد وكادت تقضي على المدينة كلها في الخندق، فكان يريد أن ينتقم منهم بسبب هذا الشر الذي فعلوه. فلما مرت كتيبة الأنصار سعد بن عبادة رفع صوته حتى يسمعه أبا سفيان، فقال: اليوم يوم الملحمة، اليوم تستحل الحرمة، يعني سنستحل مكة. مكة بلد حرام، وفعلا يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل مكة قال: إن الله حرم مكة، لا يجوز حمل السلاح في مكة. ولا يقول أن أحد أن الرسول صلى الله عليه وسلم دخلها بالسلاح، فإنها أحلت لي ساعة من نهار، حمل السلاح فيها فقط لأجل فتحها، ولا يجوز حمل السلاح بعد ذلك، السلاح لازم يكون في الأغماد، ما يشهر السلاح في مكة، لا يجوز إلا للحراسة وكذا، لكن للقتال لا يجوز شهر السلاح. وهؤلاء المجرمين الإرهابيين ليعملوا عمليات في مكة، هؤلاء تجاوزوا الدين نفسه، ليس فقط الأمن، تجاوزوا الدين نفسه بحمل السلاح في مكة. القصد، فهو الآن يهدد: يوم الملحمة، يوم الذبح، اليوم تستحل الحرمة، اليوم سنستحل مكة. عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو عالم من علماء المسلمين يعرف أن مكة بلد حرام لا يجوز استحلالها، فخاف وفورا توجه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فزعا، فقال له: يا رسول الله، أتسمع ما يقول سعد بن عبادة؟ وأخبره ما قال: اليوم يوم الملحمة، اليوم تستحل الحرمة. فقال عمر للرسول صلى الله عليه وسلم: ما نأمن أن يكون له في قريش صولة، يعني أنت قد تصدر الأوامر ممنوع القتال، لكن سعد بسبب هذه العاطفة الجياشة اللي في قلبه قد يتجاوز الأوامر ويعمل لنا مقتلة في مكة، نحن لا نريد أن نستحل مكة، لا نريد أن تحدث مقتلة في قريش. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: نعم. فنادى النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب رضي الله عنه وقال له: أدركه فخذ الراية منه، خذ الراية من سعد بن عبادة، كن أنت الذي تدخل بها، ثم أعطها لقيس ابن سعد بن عبادة. شوف المعنى هنا. فتوجه علي رضي الله عنه نحو كتيبة الأنصار وأمر سعد بن عبادة أن يسلم الراية، فعرف سعد أن هذه أوامر الرسول صلى الله عليه وسلم، فسلم بإيمانه الصادق وما زال مؤمن مستسلم للرسول صلى الله عليه وسلم، مسلم حقيقي سعد بن عبادة رضي الله عنه، فسلم الراية. والآن واحد من المهاجرين علي بن أبي طالب هو الذي يقود كتيبة الأنصار. فطبعا الأنصار في نفوسهم شيء يعني، بسبب طبعا خطأ اللي فعل سيدهم. ثم شوفوا الآن القائد الفعال هو الذي يراعي مشاعر أتباعه. القرار السليم، احنا في علم الإدارة نقول القرار السليم له جانبين وليس جانب واحد. القرار السليم فيه جانب السلامة، ان قرار سليم من الناحية الفنية كما يقولون قرار سليم، لكن فيه جانب آخر وهو جانب القبول. قد يكون سليما لكن غير مقبول عند المنفذين، فلازم تراعي الجانب الآخر. فبعد ما أخذ الراية وعرفوا أن هذا خطأ الذي فعله سيدهم بسبب هذا التصريح، نادى قيس ابن سعد بن عبادة قال أنت خذ الراية. وقيس، ليش قيس؟ أليس في الأنصار من هو يعني أفضل منه؟ نعم. أليس في الأنصار من هو سيد من ساداتهم؟ نعم. لكن هو أخذ الراية من سعد، فلعل سعد يكون في نفس الشيء، إنه هو مثل واحد نزل منصبه، فلما أعطيت الراية لابنه وليس لغريب رجع واطمأن. فالنبي صلى الله عليه وسلم يراعي هذه المشاعر، فحقق المطلوب ووصل الرسالة أن هذا التصرف وهذا التصريح الذي قاله سعد خطأ، لكنه راعى مشاعر سعد لمكانة سعد رضي الله عنه، وراعى مشاعر الأنصار، وهذه هي القيادة الفعالة. فإذا كان الذي تولى هذه المهمة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم هو علي بن أبي طالب رضي الله عنه وكرم وجهه. تم فتح مكة وسيطر النبي صلى الله عليه وسلم على مكة، ومن مكة بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يسيطر على المناطق المحيطة حول مكة. فبعد الفتح بعث الرسول صلى الله عليه وسلم سرية بقيادة خالد بن الوليد رضي الله عنه إلى بني جذيمة يدعوهم فيها إلى الإسلام. بنو جذيمة لما وصلتهم الأخبار بفتح مكة بدأوا يتشاورون، بعدين يعني حكماءهم قالوا والله كلكم تعرفون أنه نبي وأن هذه أصنام لا تضر ولا تنفع، فخلونا أول شيء منطقيا نسلم، والشيء الآخر يعني سياسيا وعسكريا ما في أمل، مكة ما استطاعت تصمد، من نحن حتى نصمد أمام جيوش المسلمين؟ فقرروا أن يسلموا. الرسول صلى الله عليه وسلم ما وصلته الأخبار بعد، فكان قد أرسل خالد بن الوليد يدعوهم إلى الإسلام وإلا يسيطر عليهم عسكريا. في هذه الأثناء كانت بنو جذيمة قد قررت الإسلام، وقرروا أن يخرجوا نحو مكة، هم قريبين من مكة، يخرجوا نحو مكة يعلنوا إسلامهم. وصلتهم الأخبار أن خالد بن الوليد قادم من الرسول صلى الله عليه وسلم، فقرروا أن يخرجوا لاستقباله. وكانت لهم عادة غريبة في استقبال الضيوف الكبار كما يقولون، أن تخرج القبيلة لاستقبال الضيوف الكبار رافع السيوف، رافعين السيوف. طبعا الآن خذوا الموقف من جهة خالد، خالد ذاهب لهم ليدعوهم للإسلام وإلا ستحدث معركة، وإذا القبيلة كلها خارجة ورافع السيوف، ما هي الرسالة؟ إن هؤلاء ناويين يقاتلون. فقال لهم قبل ما تبدأ معركة معاهم، الآن هو مستعد لمعركة، ناس جيش كامل جاي أمامك رافع سيوفه، ماذا تتوقع؟ فقال يعني من باب بس يعني رفع العتب كما يقولون، فبدأ يناديهم أسلموا وإلا الحرب، أسلموا وإلا الحرب. هم كان لهم مصطلح يستعملونه ويستعملون العرب، وهو كلمة صبأنا. كلمة صبأنا يعني غيرنا ديننا وذهبنا إلى دين آخر، صبأنا غيرنا ديننا. صبأنا لها معنيين في اللغة العربية، منها أن غيرنا ديننا ومنها أن كفرنا. فهو يناديهم أسلموا، هم جايين يسلموا أصلا لكنهم لم يحسنوا أن يقولوا أسلمنا، وعلى طريقتهم وعلى طريقة العرب قالوا صبأنا صبأنا. كونوا يا إخواني يا أبنائي بناتي، كونوا في موقف خالد، ماذا يرى؟ جيش خارج له رفع السيوف ويقولون صبأنا، وهو عند كلمة صبأنا يعني كفرنا، فإذا ما في خيار إلا القتال. فهجم عليهم خالد بجيشه فقتل فيهم، وهم يصرخون صبأنا صبأنا لا يريدون القتال، فذبح فيهم خالد رضي الله عنه وقتل منهم مجموعة وأسر الباقي، ورجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومعه الأسرة. أخبروه الأسرة يا رسول الله احنا أسلمنا، جئنا قلنا له أسلمنا قتل فينا. فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يسأله يقول يا خالد لما فعلت كذا، فشرح له قال هذا الذي حدث، لكن النتيجة النهائية أنه قتلهم وأسرهم، فهو خطأ وليس عمد، لو عمد كان قتله النبي صلى الله عليه وسلم، فهو خطأ. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم مسك إيد خالد ورفعها أمامهم أمام بني جذيمة وأمام الناس، قال: اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد، اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد، اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد. قتل المسلمين، لكنه قتلهم خطأ. وهنا قبل أن أكمل القصة في معنى من معاني القيادة أيضا، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم ما عزل خالد رغم أنه ارتكب هذه الجريمة، لكنه كان مخطئا وليس متعمدا. وهنا التفريق مهم جدا بالنسبة للقائد. عندنا قانون من قوانين القيادة يقول: لا تعاقب على المحاولة، لا تعاقب على الخطأ، عاقب على أمرين: على عدم المحاولة، اللي جالس ما يحاول هذا اللي تعاقبه، مو اللي حاول وأخطأ، وعاقب على تكرار الخطأ بعد أن تعلم. إذا علمت واحد وكرر نفس الخطأ فهذا الذي أعاقبه، إلا إذا كان يعني بطيء التعلم يعني متخلف العقل. أخي إنسان عاقل وعلمته ويكرر نفس الخطأ هذا يستحق عقوبة، أو إنسان حاول وأخطأ. وهذا من معاني القيادة العميقة. فالرسول صلى الله عليه وسلم اعترف أنه خطأ، أعلن أنه خطأ، وسنرى كيف تصرف بعد هذا الخطأ. يعني لا يكفي الواحد يعترف، ماذا استفاد بنو جذيمة بعد ما قتلوا وأسروا ولم يعاقب خالد؟ لكن وهذا أيضا معنى جميل ومهم، أن إذا فعلا أنت عرفت أنه خطأ واعترفت أنه خطأ، صحح الخطأ، صحح هذا الخطأ، لا تقبل الخطأ أن يبقى كما هو. وهذا معنى جميل من معاني القيادة. فالنبي صلى الله عليه وسلم اعترف بأمر خطأ خالد، لم يعزله ولكنه صحح الخطأ. فورا دعا شخص يثق به تماما ليقوم بالمهمة على أكمل وجه، شخص يمثله أمام الناس وفي نفس الوقت عنده العلم والحكمة. دعا علي بن أبي طالب، دعا عليا وقال: يا علي اخرج إلى هؤلاء القوم فانظر في أمرهم واجعل أمر الجاهلية تحت قدميك. يعني اترك الثارات واترك والله عز قريش ولا غيرها، يعني ليس لها قيمة، أرضيهم. فخرج علي حتى جاء بني جذيمة ومعه أموال كثيرة أرسلها النبي صلى الله عليه وسلم، وبدأ يستعرض معهم أسماء الذين قتلوا فيدفع الدية كاملة لكل واحد قتل، يدفع الدية إلى أهله. فهذا قتل خطأ ونحن لا نرضاه، تم تحرير جميع الأسرى وأرجع لهم جميع الأموال التي أخذت منهم، أي شيء كسر سدد ثمنه، حتى لم يترك، اسمعوا هكذا في النص يقولون، حتى لم يترك ميلغة كلب. ميلغة كلب كانوا يحفرون حفرة في الخشب ويجعلون فيها الماء حتى جلكم الكلب يلغ فيه، يلغ فيه يشرب منه. فوجد ميلغة كلب كسرت أثناء المعركة فدفع ثمنها، يعني إلى هذه الدرجة. ولما انتهى من إرضائهم قال: هل رضيتم؟ هل بقي لكم بقية من دم أو مال لم يؤد لكم؟ فقالوا: لا والله كفيت ورضينا. حاول معاهم، في أحد ناقص شيء؟ في أحد ما؟ الكل عرف أنه خطأ وقبل. شوف هذا أيضا من المعاني، أنا عندما أخطئ وأخطئ في حقك واعتذرت لك، من المروءة ومن الشهامة أن تقبل. يعني الإصرار على الخطأ هو المرفوض، لكن لما الإنسان يخطئ في زلة لسان، في معنى فهم خطأ، بتصرف أكثر من هذا الخطأ، قتل أهلهم وأسر أهلهم أكبر من هذا الخطأ، قتل وأسر، ومع ذلك غفروا لأن عرفوا أنه خطأ. فهذا من المعاني الجميلة، قبول، قبول الاعتذار. على كل حال، فلما انتهى جمع سادتهم قال: أنا بقي عندي هذا المال بعد ما وزعت عليكم كل اللي عندكم، ما في شيء لكم، لكني أعطيكم هذه البقية من هذا المال احتياطا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، مما يعلم ومما لا يعلم، إذا في شيء بعدين اكتشفتوا أن نسيتوا خذوه من هذا المال، وإذا في ناس حسيتوا أن لا والله يعني أحوالهم تأثرت أعطوهم أيضا من هذا المال. هذا اجتهاد الآن من علي، هو الرسول صلى الله عليه وسلم قال له: روح ادفع لهم دياتهم وادفع لهم يعني مقابل أموالهم التي يعني أوذيت. فلما رجع إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وأخبره الخبر وأخبر أن أعطاهم بقية الأموال، النبي صلى الله عليه وسلم قال: أصبت وأحسنت، هكذا القيادة الفعالة، أنت تكسب الناس بالمعروف، تكسب الناس بالحسنى، تعطي يعني حتى ان احنا في قضية اللي يسمونها العناية بالزبون الكاستمر سيرفيس، يقول تعطيه فوق ما يتوقع، لا تعطيه ما يتوقع. ما هي الخدمة الحسنة المميزة؟ الخدمة الحسنة المميزة ان تعطيه فوق ما يتوقع، وهذا الذي كان في قصة بني جذيمة. إذن علي بن أبي طالب يظهر لنا من هذه المواقف، يظهر لنا موقف الشجاعة البطولة، لكن بدون تهور، بدون ظلم، بدون تعدي، بحكمة عالية. يعني كم مرة ومرة أخطأ خالد بن الوليد رضي الله عنه وهو العبقري الأول في العسكرية الإسلامية، لكن تكررت الأخطاء منه. لكن علي بن أبي طالب وهو الثاني في العبقرية العسكرية والقوة العسكرية، هو الثاني بعد خالد بن الوليد، لم يخطئ في يوم. والسبب أنه مع القوة العسكرية والعبقرية العسكرية جمع معها العلم الشرعي. وهذه نصيحة هنا، نصيحة مهمة جدا، وهو أن الواحد منكم يا شباب يا فتيات في أي تخصص في أي مجال، خذوا معه العلم الشرعي مهما كان تخصصكم، لأنه سيحميكم من الخطأ ومن الزلل، وسيعطيكم قواعد أساسية تقدر بها المواقف الغامضة. هذه لا تستطيع تقديرها فقط بالعلوم البحتة، وإنما تحتاج معها هذا العمق في العلم الشرعي، وبالذات في الأصول، في أصول الفقه وفي قواعد الشريعة. مهم جدا أن تدرسوا هذه المسألة. وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه كان ليس يعني فقط تعلم هذه المسائل، كان أستاذا يعلم الناس هذه القواعد، وسنرى في تاريخه بعض المواقف المجيدة التي تدل على هذا، العدل والحكمة والأناة، عدم الاستعجال والسداد في الرأي، ممزوج بالرحمة وبالإنصاف، توازن بين الشدة واللين. لما الموقف يتطلب شدة هو البطل، ولما الموقف يتطلب لين هو الرحيم. هكذا يعني الحقيقة توازن في منتهى العظمة، يندر في الناس إلا من هم في أمثال علي رضي الله عنه. وظهرت كذلك بطولة علي رضي الله عنه وثباته على الحق في غزوة حنين. بعد فتح مكة بحوالي 19 يوم توجه الجيش الإسلامي من مكة نحو الطائف، لأن الطائف أعلنت الحرب على المسلمين. الطائف كانت عدوة للمسلمين وعدوة لقريش، فلما سيطرت القوات الإسلامية على مكة قرروا أن يواجهوا هوازن. هنا قوات قريش التي بعضهم ما زال مشرك لم يسلم، النبي صلى الله عليه وسلم لم يجبرهم على الإسلام، خرجوا مع جيش المسلمين من أجل قتال هوازن، لأنهم هذا عدو مشترك. القصة باختصار أن هوازن خرجت والمسلمون خرجوا من مكة، وكان اللقاء في منطقة بين مكة والطائف في منطقة حنين. مع بداية المعركة كان هناك كمين صنعوه هوازن، ففاجأوا المسلمين بالهجوم على قوات المسلمين في المقدمة، فتخلخلت، فتخلخل باقي الجيش، ففر الناس، حتى بعضهم ما رجع، ما وصل إلى مكة، ما عاد، ولم يثبت مع النبي صلى الله عليه وسلم في فترة قصيرة من المعركة، ما ثبت معه إلا 100 رجل فقط، 100 فقط هم الذين ثبتوا. من بين هؤلاء 100 علي بن أبي طالب رضي الله عنه. هؤلاء 100 هم لهم الشأن العظيم في قضية القتال العسكري، ولا شك سيدنا علي رضي الله عنه هو من أبرزهم في هذا الموقف. وأبرز 2 برزوا في هذا الموقف كانوا علي بن أبي طالب والزبير بن العوام. خالد بن الوليد كان هو الذي يقود المقدمة، لكن بسبب المفاجأة التي قامت بها هوازن أصيب خالد وسقط جريحا، فبرزت بطولة علي والزبير بغياب خالد. وهنا بدأت المعركة التي ثبت فيها هؤلاء 100، يقولون كانوا كالإعصار، بدأ يعصف بجيش الكفار. 100 واحد فقط بدأوا يعصفوا بجيش الكفار، كان جيش الكفار 10,000، وإنما جيش المسلمين كان لأول مرة أكثر من جيش الكفار، كان جيش المسلمين 12,000. ويوم حنين إذا أعجبتكم كثرتكم، من 12,000 لم يصبد إلا 100 الذين يعني ثبتت معاني الإيمان من جهة والقوة العسكرية من جهة أخرى معهم. وكان لعلي مواقف بطولية يذكر المؤرخون منها أنه لمح رجلا من هوازن على جمل أحمر يحمل راية سوداء، في رأس هذه الراية رمح طويل، فهو على جمل وعنده رمح طويل، فيضرب في الناس والناس ما تقدر تصل إليه، بسبب عنده قدرة قتالية عجيبة، الرماح لها طول معين، هذا رمحه يعني مضاعف عن هذه الرماح العادية، فيقتل في الناس من بعيد وهم ما هم قادرين يصيبوه، ولابس حديد من فوق لتحت يرموه بالنبال ما تأثر فيه. النبي صلى الله عليه وسلم قال من يخلصنا من هذا؟ فهنا تطوع فورا علي بن أبي طالب رضي الله عنه، بدأ يشوف كيف يقتله، ما في طريقة يقتله، لا هو قادر يقرب منه لأن بالرمح يستطيع أن يصيب علي، ولا هو قادر يضربه بالنبال لأنه مدجج بالسلاح والحديد. فهنا ظل يتقدم علي ويتجنب مواجهته، حاول يلتف عليه من وراه حتى استطاع فعلا أن يصل خلف هذا الجمل، يعني دخل في صفوف الأعداء ووقف خلف الجمل ونزل على رجل الجمل فكسرها، فسقط هذا البطل الهوازني. فهنا انقض عليه واحد من أبطال الأنصار فقطع ساقه وسقطت رايتهم، وكانت بداية انكسار جيش هوازن، وما هي إلا فترة وجيزة حتى تغيرت الهزيمة إلى نصر. رجع المسلمون اللي فروا لما سمعوا أن المعركة ما انتهت، وإذ بالمسلمين قد انتهت المعركة والأسرى مكتفين بين أيديهم ببطولة هؤلاء الأبطال وبطولة علي رضي الله عنه الذي قتل أو كان السبب في انكسار راية هوازن في معركة حنين، فهو الذي كسر شوكتهم في حنين رضي الله عنه وأرضاه. وظهر أمر آخر لطيف في قصة علي في حب النبي صلى الله عليه وسلم وثقة به في معركة أو في غزوة تبوك. النبي صلى الله عليه وسلم قرر أن يذهب إلى تبوك لقتال الروم هناك، وثأرا لما حدث في مؤتة، المسافة طويلة والوقت كان صيف وحر شديد، فالنبي صلى الله عليه وسلم عادة ما كان يخبرهم إلى أين سيذهب، لكن لأن المسافة طويلة والوقت حر والاستعدادات لازم تكون كبيرة فأخبرهم. فهنا طبعا بدأ الناس المؤمنين يستعدوا لهذه المعركة، طبعا لأنه سيذهب إلى مسافة طويلة، فالذهاب والمعركة قد تأخذ وقت مع الروم والعودة، فمتوقع أن يغيب النبي صلى الله عليه وسلم شهر شهرين، قد تمتد إلى 3 شهور. فالنبي صلى الله عليه وسلم سيترك المدينة عاصمة الإسلام، لأن مكة فتحت والمناطق اللي حواليها فتحت، في مناطق كثيرة صارت تتبع الإسلام، لكن المدينة نفسها ما فيها حماية، الجيش سيخرج، ولو هجم أحد على المدينة المسألة تحتاج من عنده القدرة العسكرية أن يدير هذه المسألة ويحصن المدينة ويواجههم ويعطلهم إلى أن يرجع الجيش الإسلامي. فاختار بطلا من أبطال المسلمين ليقوم بهذه المهمة، هذه مهمة صعبة لا يستطيع أن يقوم بها أحد، فاختار علي رضي الله عنه ليدير شؤون المدينة سياسيا واجتماعيا واقتصاديا وعسكريا إلى أن يعود الجيش الإسلامي. المنافقين بدأوا ينشروا خبر أن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ يستثقل علي، يعني احنا نقول يعني صار دمه ثقيل عليه، ما عاد يرتاح له، فلذلك قرر أن يبقيه في المدينة حتى ما يأخذ معه. إشاعة ليس لها أصل، ما لها أي أصل، ما لها أي أساس. في بعض الناس يقولون يعني ما في دخان إلا وراه نار ولا كذا، لا لا لا، أحيانا تحدث بعض الإشاعات ليس لها أصل من فراغ تماما، وأنا قد وجهت في أشياء مثل هذه. أنا ممكن بعض الأشياء أتصرف تصرف وأفهم خطأ أصلح أوضح كذا، لكن في بعض الإشاعات ما في لها أصل، يعني لم أقل شيئا لم أفعل شيئا ومع ذلك تشاع الإشاعة. فهذا الذي فعلوه المنافقين، المنافقون نشروا هذه الإشاعة وليس لها أي أصل، وبدأت الإشاعة فعلا تنتشر، وسبحان الله الناس عندها حب كلام، الناس مستعدة يعني تسولف، فبدأوا يشيعوا هذه الإشاعة، بدأوا يشيعوا هذه الإشاعة، المسلمين المؤمنين حقا بدأت تنتشر حتى وصلت إلى الجيش الإسلامي الذي غادر، ووصلت طبعا إلى كل المدينة، ووصلت الإشاعة إلى علي رضي الله عنه أن النبي أبقاك لأنه استثقلك. فطبعا علي بالنسبة له حب النبي صلى الله عليه وسلم ورضا النبي صلى الله عليه وسلم يعني بالنسبة له حياته هذا كلها، ففورا أخذ سلاحه وترك المدينة وراح يتبع الجيش الإسلامي. الجيش الإسلامي ما زال قريب، لا جيش كبير 30,000، حركتهم بطيئة وهو رجل واحد فحركته سريعة، فبسرعة وصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. لما رآه النبي صلى الله عليه وسلم، كان بدأ النبي صلى الله عليه وسلم خيم في منطقة يسمونها الجرف، حوالي 3 أميال من المدينة في ذلك الوقت. دائما الجيش كان لما يخرج يخيم، حتى المتأخر، حتى اللي يعني ناسي شيء يروح يجيبه، مسافة قريبة 3 أميال فقط. فوصل النبي صلى الله عليه وسلم استغرب، فقال: ما الذي أتى بك يا علي؟ أن تركتك والي على المدينة؟ قال: يا نبي الله. وشوفوا الدقة، يعني في النهاية هذه إشاعة، لكني أنا حبيت أن أطمئن من جهة وأن ينتشر الخبر من جهة أخرى أنها إشاعة. فقال، شوفوا كيف عفل عملها الآن أمام الناس جميعا، قال: يا نبي الله، زعم المنافقون، يا نبي الله، زعم المنافقون أنك إنما خلفتني أنك استثقلتني وتخففت مني. الآن أمام كل الناس، طبعا الإشاعة واصلة للناس، فهو الآن يقولها بصراحة، وهذه أحسن طريقة لمواجهة الإشاعات، أنك تذهب للذي قيلت عنه الإشاعة. هو ماذا قالوا؟ الرسول استثقل علي، إذن أذهب للرسول صلى الله عليه وسلم وأقول لا أعلن. هكذا تواجه الإشاعات، بالمواجهة. فذهب إليه موقف واحد حاسم وقال: هذا الذي قال الناس عنك. فقال صلى الله عليه وسلم أمام كل الناس: كذبوا. حسمها النبي صلى الله عليه وسلم: ولكنني خلفتك لما تركت ورائي، فارجع فاخلفني في أهلي وأهلك. تركتك لأنك أكثر واحد أثق فيه، تركت أهلي وأهلك، بنتي عندك، هذه بنتي. على فكرة كانت فاطمة هي الوحيدة التي بقيت من بنات النبي صلى الله عليه وسلم، الباقيات كلهم ماتوا، وأولاد النبي صلى الله عليه وسلم كلهم ماتوا، ما عندي من أولادي إلا هذه وهي عندك، أهلي وأهلك، ما أثق في واحد أكثر منك يتولاها ويتولى المدينة. ثم قال كلمة هي الشرف الأعلى لعلي في كل تاريخه، منا الذي ذكرناه سابقا ومن كل الذي سنذكره لاحقا. هذه الكلمة من النبي صلى الله عليه وسلم أعظم شرفا لعلي من قتله لعمرو بن ود بطل العرب. ماذا قال صلى الله عليه وآله وسلم؟ قال لعلي: أفلا ترضى يا علي أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟ موسى عليه السلام لما ذهب إلى جبل الطور للقاء ربه وأخذ التوراة وترك بني إسرائيل وراءه يعني لبطء حركتهم، من الذي يقودهم؟ من الذي خلفه بينهم؟ أخوه هارون نبي الله. أي منزلة أعظم من هذا؟ أنا تركتك كما ترك موسى هارون ثقة به ولفضله ولمكانته، ما في واحد أثق فيه أكثر منك يستطيع أن يديرها، لما ذكرناه من معاني. ثم استدرك النبي صلى الله عليه وسلم، خشيت أن يأتي يوم من الأيام واحد يقول هارون نبي وموسى خلفه في قومه لأنه نبي، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟ إذن علي نبي لأنه بمنزلة هارون من موسى، فهارون نبي وخلفه موسى في قومه وهو نبي، فإذا علي نبي. فالنبي صلى الله عليه وسلم حسمها فقال أفلا ترضى يا علي أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟ إلا أنه لا نبي بعدي. حتى ما أحد يفسرها تفسير خطأ ويقول أن يعني هذه بسبب النبوة. فرجع علي راضي رضا كامل. أي بشارة أعظم من هذا؟ أي بشارة أعظم من أن يكون بهذه المنزلة؟ وانتشر بين الناس هذه القولة وقضت على الإشاعة، وصارت شرف لعلي أن يستخلف في المدينة، بدل ما يكون بالنسبة له نقيصة اعتبرت من أعظم المفاخر التي حصل بها علي. نعم حزن حزنا شديدا أن يفوت شرف الجهاد في هذه الغزوة، فجاءته هذه البشارة التي يعني يتمناها أي واحد، وهي أعظم من شرف كل جهاد، خاصة وأن التبوك لم يحدث فيها قتال، ما حدثت فيها معركة. راح النبي صلى الله عليه وسلم انتظر الروم ما جاءوا، خافوا، فرجع النبي صلى الله عليه وسلم بعد شهر بدون معركة. هذا بعض المواقف التي تدل على شرف علي ومكانة علي رضي الله عنه في الإسلام. من المواقف أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم في ربيع الآخر من سنة 9 هجرية وجه سرية. قلنا نحن السرية هي الجيش الذي ليس فيه الرسول صلى الله عليه وسلم، بينما الغزوة هي الجيش التي فيها الرسول صلى الله عليه وسلم. فوجه سرية بقيادة علي بن أبي طالب رضي الله عنه، أمره بهدم الفلس. الفلس صنم تعبده قبيلة طي. قائد طي في ذلك الوقت عدي ابن حاتم الطائي. حاتم الطائي الكريم المعروف في تاريخ العرب في الجاهلية، بعد ما مات الذي قاد طي وكان ملكا على فكرة، كانوا يسمونه ملك طي، كان عدي ابن حاتم الطائي رضي الله عنه، كان في ذلك الوقت على الكفر. فالنبي صلى الله عليه وسلم أرسله، قال روح اكسر صنمهم، دمر صنمهم، هم يعبدون غير الله، يعبدون هذا الصنم، إذا دمر الصنم سيعرفوا أنهم ليسوا على شيء في الدين، فسيكون سبب في دخولهم الإسلام. طبعا لو وصلهم الخبر سيقاوموا، تحدث معركة في المسألة محتاجة إلى من يديرها أيضا عسكريا. فخرج علي ومعه 150 رجل لكسر صنم طي، وخرج بمن معه، وفي الطريق كان يواجههم بعض العرب، فقضوا على كل المقاومة بسرعة عجيبة جدا. فوجئ أهل طي بقدوم رايات المسلمين، هم الآن ما يدروا كم سيأتي من المسلمين. عدي ابن حاتم الطائي كان مجهز نفسه، هؤلاء ما في أحد يستطيع أن يقف أمامهم، لو أي جيش آخر وقاتله، فكان مجهز نفسه، مجهز إبل وذهب وأمواله، ومخبر فقط زوجته وأولاده، حتى أخوانه وأخواته ما خبرهم، وكان مخلي رجل على الطريق بين طي اللي هي في شمال الجزيرة العربية في الطريق إلى المدينة، قال له إذا شفت رايات المسلمين فورا تعال أخبرني. أول ما شاف رايات المسلمين ما يعرف كم الجيش اللي قادم، فقط علي مع 150 واحد فقط، فورا راح أخبر عدي بن حاتم. عدي بن حاتم فورا أخذ زوجته وأولاده فقط وفر، مثل ما فر زعيم تونس، فر، ما حط واحد يحكم مكانه، ما أخبر الناس، ما رتب الأمور، ما قال حتى حق الجيش، هكذا غادر فجأة نفسي نفسي. هذا الزعامة الخوارة، الزعامة التي فيها ضعف، الزعامة التي همها نفسها ومن تقودهم ليس لهم قيمة، ليس لهم وزن، هكذا فعل. وهذا المثال التشبيه بزعيم تونس أكثر ما ينطبق على هذه الحالة، فإذا تخيلتم ماذا فعل ستعرفون ماذا فعل عدي. وصل علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وإلا طي في فوضى شديدة، مثل ما حدث مرة أخرى في تونس، أول ما انسحب ما في نظام، فجأة اختل النظام، لا الجيش مستعد لا الناس. فعلي وجدها فرصة، إنه هو ذاهب ليكسر الصنم، فقام هجم على طي، فاستسلمت كل طي، أسرهم جميعا، كلهم صاروا أسرى، ما في جيش منظم، فتحولت من كسر صنم إلى أخذ قبيلة كاملة من أعظم القبائل العربية ومن أغنى القبائل العربية. ومن بين هؤلاء الأسرى كانت سفانة بنت حاتم الطائي أخت عدي، في قصة عجيبة جدا. وكسر الفلس صنمهم وأخذهم جميعا أسرى وأخذ الغنائم وجاء بهم. لما وصلوا المدينة النبي صلى الله عليه وسلم متعجب، أنهي الطي بضربة واحدة؟ شوفوا 150 منظم يستطيعوا يغلبوا 10,000 غير منظمين، وهذا الذي حدث، جيش منظم كله 150 واحد بينما طي كلها غير منظمة، وعدد مقاتلينهم فوق 10,000 وحدهم فوق 10,000، مع ذلك كلهم استسلموا. بعدين طبعا بقية القصة أن سفانة يعني حاورت النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم من عليهم فعفى عنهم وأعطى الأمان لعدي، فذهبت إليه، كان على فكرة ذهب إلى هرقل في الشام ملك الروم، فعدي كان هناك، فذهبت إليه عاتبته، يعني مثل ما يقولون يعني هزأته تماما، كيف تفعل هذا بقومك بأختك، على الأقل خذ أختك معك، هكذا الذي فعله. فاعتذر اعتذار شديد، فقالت له جئتك من عندي خير الناس، ما في مثل، وقد أعطاك الأمان. فجاء في قصة طويلة، رأى مشاهد من التواضع ومن العلم ومن الحكمة من النبي صلى الله عليه وسلم، ما جعله يسلم فورا. فهذه قصة إسلام طي، هذه قصة إسلام واحدة من أقوى القبائل العربية، كانت بسبب قيادة علي رضي الله عنه. شوفوا هنا المعنى العميق، من معاني القيادة العميقة استغلال الفرص، استغلال الفرص. القائد الفعال يعرف متى يغير هدفه،
إذا وجد فرصة سانحة.
نعم، أحيانا يكون الوضع لا يتحمل فرص، وبالتالي لابد من الالتزام بأوامر، لكن العاقل والعالم والحكيم هو الذي يستطيع أن يلتقط الفرصة ويعرفها. هذا الذي فعله علي، كان ذاهب لكسر صنم فقط، فجأة أخذ القبيلة كلها. ليس عنده هذه الأوامر، لكنه هذا هو الهدف في النهاية، والهدف أن يسلموا، وفعلا أسلمت كل طي بسبب كل هذه الأحداث. فهذا من يعني حكمتي وفضل علي رضي الله عنه وأرضاه. ظهر أيضا موقف آخر يظهر به النبي صلى الله عليه وسلم مكانة علي في الإسلام، لما كان الحج بعد فتح مكة. النبي صلى الله عليه وسلم في سنة 8 هجرية ترك الحج كما هو، يعني هو فتحت مكة في رمضان من السنة 8 هجرية، بعدها جاء الحج. النبي صلى الله عليه وسلم لم يتدخل، كان وقت قريب وكذا، فترك الحج كما هو. في السنة 9 للهجرة النبي صلى الله عليه وسلم أرسل أبو بكر الصديق أمير على الحج. في السنة 10 هجرية النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي كان أمير الحج بنفسه، هو الذي قاد الحج بنفسه. تعرفون لابد أن يكون للحج أمير، وإلى اليوم يعني دائما يعين شخص يقال هذا هو المسؤول عن عملية إدارة الحج كلها. فعين النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر الصديق رضي الله عنه أميرا على الحج، وعلى فكرة فيها إشارة إلى أن هذا الخليفة من بعده، يعني أمير الحج. الحج هو أعظم موسم في العرب كلهم، في كل العرب إلى اليوم، ما هي أعظم في كل العالم الإسلامي، ما في أعظم من موسم الحج. إدارة موسم الحج أنت تتكلم عن إدارة دولة حقيقة في فترة وجيزة جدا، ففيها إشارة إلى أن أبو بكر الصديق هو الخليفة من بعده، لكنها ليست تصريحا. فعلا خرج أبو بكر الصديق رضي الله عنه أميرا على الحج، والناس المشركين أيضا كانوا يحجوا، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يمنع المشركين من الحج، لم يمنعهم في سنة 8، لم يمنعهم أيضا في سنة 9. والذي يدير الشؤون الإدارية والمالية وغيرها للحج والسقاية والرفادة والكذا هو كان أبو بكر الصديق، يديرها للمسلمين ولغير المسلمين. فحج المسلمون وحج معهم الكفار. بعد ما خرج أبو بكر بثلاث أيام نحو الحج، نزلت سورة من أعظم سور القرآن، سورة براءة، سورة التوبة. وفي بداية سورة التوبة إعلان المفاصلة بين الإسلام والشرك. هذه المفاصلة في بداية سورة التوبة خلاصتها أن الذي بينه وبين المسلمين عهد، في اتفاقية سلام، في اتفاقية أمان، نحن ملتزمين باتفاقياتنا معه. الذي ليس بيننا وبينه اتفاقية سلام من العرب، الكلام عن العرب، وليش العرب بالذات، لأن العرب يعني ليس لهم حجة في عدم دخول الإسلام. أولا يعبدوا أصنام، كسرنا لكم أصنامكم في فتح مكة، ما عندكم إله تعبدوا. والشيء الثاني، جاءتكم معجزة أنتم تعرفون أنها معجزة، وهي القرآن الكريم، فبعد هذا ما تسلموا ليس لكم عذر. نحن لا نريد أن نقتلكم، لكن ليس لكم عذر ألا تدخلوا الإسلام، فعندكم خيارين. هذا الإعلان الذي في سورة التوبة، الذين لهم عهد احنا ملتزمين. طيب اللي ما عندهم بيننا وبينهم اتفاقية، ما هو الموقف؟ أمامكم خيارين، إما أن تدخلوا الإسلام وهذا الخيار الأحب إلينا، أو تغادروا جزيرة العرب. عندكم مهلة 4 شهور، بعد 4 شهور لن نترك واحد في هذه الجزيرة غير مسلم من العرب. غير العرب معذورين، لكن العرب ليس لهم هذا العذر. طب هذا إعلان في منتهى الخطورة، هذا إعلان حرب على جميع العرب الذين لم يسلموا حتى الآن، وقد يتحدوا. وهذه المسألة يجب أن تبلغ بدون أدنى يعني تردد وبكل وضوح، ولازم الناس تثق أن الذي يعني جاء بهذا الخبر إنسان ثقة، ما في أحد يشك أنها إشاعة ولا من رأسه. فماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما وصلته هذه الأوامر الإلهية؟ جاء بعلي رضي الله عنه وأعطاه ناقته، ناقة الرسول صلى الله عليه وسلم. والناس كانت ناقة الرسول صلى الله عليه وسلم معروفة، مشهورة بين الناس، والناس على فكرة هؤلاء يعرفون، يعني يعرفون كل واحد من السادة يعرفون ناقته ويعرفون خيله ويعرفون سيفه، لهم علامات يعرفونها، فكانت مشهورة بين الناس. فإذا علي ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، حتى ما أحد يشك، على ناقة الرسول صلى الله عليه وسلم حتى لا يشك أحد، فالكل يعرف أنها فعلا رسالة أكيدة. وأرسله قال روح أعلنها وأعلن الأوامر، خلاصتها كالتالي: لا يدخل الجنة كافر، لا يحج بعد هذا العام مشرك، لا يطوف بالبيت عريان، أنا ذكرت لكم سابقا أن قريش كانت صدرت قرار ممنوع أحد يطوف في بيت الله الحرام إلا يشتري ملابس من قريش حتى يروجوا تجارتهم، فكانت لعبة اقتصادية باسم الدين. فالنبي صلى الله عليه وسلم ألغى هذا القرار. ليش؟ لأن كان بعض الناس ما عندهم أموال يشتروا فيها هذه الملابس، فيقوم ينزع ملابسه رجال ونساء ويطوفوا عرات حول البيت في مشهد همجي جاهلي. فالنبي صلى الله عليه وسلم ألغى هذا، ما في داعي تشتروا بنفس ملابسكم، فلا يطوف بالبيت عريان. ومن كان له عهد عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو إلى مدته، ملتزمين بعهودنا معاكم، ومن ليس له عهد فمدته 4 شهور. إذن إعلان في منتهى الخطورة، منع الحج على غير المسلمين وإعلان الحرب على من ليس له عهد بعد 4 شهور مع الالتزام. شوفوا العهود يجب أن تحترم. في شيء اسمه غدر. ما هو الغدر؟ الغدر أني أعطي أمان، أعطي اتفاق ثم لا ألتزم به. هذا لا يجوز في الإسلام إطلاقا، مهما كان العدو خطير، مهما كانت الأسباب. طيب إذا أنا مضطر أني أواجههم في هذه الحالة، يقول الله سبحانه وتعالى فانبذ إليهم على سواء، يعني أخبرهم أنك تريد إلغاء العهد وتعطيهم مدة كافية ليستعدوا. قال كثير من العلماء شهر، تعطيهم على الأقل شهر يستعدوا، بس ما يصير تلغي العهد من طرف واحد وثاني يوم تهجم عليهم. هذا غدر، وهذا في القرآن الكريم بشكل واضح. فإحنا في الإسلام لا يوجد عندنا غدر. أنا ممكن ما أتفق، ممكن ما أدخل في الاتفاقية، هذا يجوز لي، لكني أتفق ولا ألتزم، هذا غدر. هذا ليس من أخلاق الإسلام إطلاقا إطلاقا، مهما كان العدو ومهما كانت يعني قسوته ولا عداوته ولا كذا. إذا هم خانوا في هذه الحالة يجوز لنا، إذا هم ملتزمين لا يجوز لنا الغدر إطلاقا. فخرج علي رضي الله عنه على ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أدرك أبا بكر وهو ما زال في الطريق نحو مكة. أبو بكر جاءه الخبر، علي جاي خلف الحجاج على ناقة الرسول صلى الله عليه وسلم. فأبو بكر يعني بحكمته بعقله سأل سؤال وجيه. أول ما وصل علي قال يا علي، أأمير أم مأمور؟ جاي على ناقة الرسول صلى الله عليه وسلم، هذه علامة يعني خلاص، علامة قيادة يعني، أنت مكانة، فهل أرسلك مكاني تكون أمير الحج عشان أسلمك الإمارة؟ فقال علي بل مأمور ومبلغ. مأمور، أنت الأمير وأنا تحت أمرتك، ومطلوب مني مهمة محددة وهي أن أبلغ هذه الأوامر. فلما ذهب الناس إلى الحج وأدوا مناسك الحج، لما جاء يوم النحر يوم العيد والناس كلهم مجتمعين، بدأ علي بن أبي طالب يدور في منى، يدور في منى بأعلى صوته، يمر على القبائل قبيلة قبيلة ويصرخ بأعلى صوته، ذمة الله ورسوله بريئة من كل مشرك، فسيحوا في الأرض 4 أشهر، ومن كان له عهد فهو إلى مدته، ولا يحجن بعد العام مشرك، ولا يطوفن بالبيت عريان، ولا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة. وظل يدور بها على كل القبائل حتى أن وصل الخبر للجميع، فظل يدور مرة ثانية. يقول رضي الله عنه فما زلت أصرخ بها حتى بح صوتي، ما استطعت، خلاص راح الصوت. فوصل الرسالة نيابة عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وأي عظمة أكثر من ذلك أن يكون هو المبلغ عن الرسول صلى الله عليه وسلم. في سنة 9 أيضا هجرية، في أثنائها، المؤرخين ما يذكروا قبل الحج ولا بعد، لكن في أثنائها جاءت الوفود كثيرة إلى المدينة المنورة، وهذا طبعا بعد العودة من تبوك زادت هذه الوفود، وبدأ الناس يدخلون في دين الله أفواجا في أواخر سنة 9 هجرية بداية سنة 10 هجرية قبل الحج الأخير. من بين الوفود التي جاءت جاء وفد الأشعريين، قبيلة الأشعريين، ومعهم أهل اليمن، وفود أهل اليمن. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي يرويه البخاري، أتاكم أهل اليمن، هم أرق أفئدة وألين قلوبا، الإيمان يماني والحكمة يمانية. أي شرف لأهل اليمن، وهي إلى اليوم أهل الإيمان وأهل الحكمة، أصحاب القلوب الرقيقة بالإيمان اللينة بالرحمة هؤلاء هم أهل اليمن. النبي صلى الله عليه وسلم رحب بهم ترحيب كبير، فقالوا يا رسول الله أرسل معنا بعض أصحابك. فالنبي صلى الله عليه وسلم سأل الصحابة من مستعد يذهب، فتطوع خالد بن الوليد رضي الله عنه فذهب إليهم. طبعا هؤلاء الذين جاءهم الذين أسلموا لأهل اليمن، كثير منهم أسلم لكن ما زال فيهم فروع كثيرة لم تسلم، ما زالوا على الشرك، وإن كانت اليمن دخلت في الإسلام كلها لكن ما زالت قبائل كثيرة ما زالت على الشرك. فخرج خالد بن الوليد وتطوع بعض الصحابة، خالد كان أبرزهم فجعله النبي صلى الله عليه وسلم قائدا عليهم، فذهب إليهم وجلس بينهم 6 شهور يدعوهم خالد إلى الإسلام فلم يستجيبوا. هنا أيضا في معنى من المعاني العميقة، معنى التخصص. هو النبي صلى الله عليه وسلم دعا من يحب أن يذهب، خالد تطوع، النبي صلى الله عليه وسلم ما أراد أن يمنع، يحب أن يدعو إلى الله يعني ليس فقط جهاد، فأعطاه فرصة أن يجرب. خالد ليس هذا مجاله، ليس مجال العلم، يسألون عن قضايا علمية ما يعرف يجاوب عليها، يسألون عن بعض الأحكام لا يعرف الحكم فيها، يسألون عن يعني سر هذه الأحكام، ما عنده هذا العلم العميق الذي يعني يحتاجه الداعية. هو تخصص العميق وبروزه ومزايا في القتال، فلما كان في القتال ليس له مثيل، لكن لما دخل بالدعوة ما حقق أي نتائج على الإطلاق. 6 شهور وهو يدعو أهل اليمن فلم يسلموا، فعندها أمر النبي صلى الله عليه وسلم قال لا خلاص 6 شهور كافية أنك تجرب، فأرجعه إلى المدينة وأرسل مكان علي بن أبي طالب رضي الله عنه. هنا علي طبعا مرة أخرى، أنت تتكلم عن دولة كاملة اليمن وأجزاء كثيرة منها غير مسلمة، والمسلمون صحيح هم المسيطرين سياسيا وعسكريا، لكن في أي لحظة ممكن تقوم عليهم ثورة، ممكن يعيدوا احتلال اليمن هؤلاء الذين غير مسلمين، وهذا حدث قبل أن يموت النبي صلى الله عليه وسلم. قامت ثورة في اليمن بقيادة مرتد أعلن أنه نبي هو الأسود العنسي وسيطر على اليمن. فإذا اليمن كانت جاهزة لأن تنقلب، فمحتاجة واحد يؤدي مهمتين، وهذا سبب أيضا ليش النبي صلى الله عليه وسلم وافق على خالد، أن محتاجة قائد عسكري حتى يسيطر عليها، ما تخرج الأمور العسكرية والأمنية من يد الدولة، لكن محتاجة داعية. خالد كان فيه إحدى الصفتين، فلما تطوع سمح له النبي صلى الله عليه وسلم. لكن الصفة الثانية وهي صفة الدعوة والعلم الشرعي ما كانت عند خالد، لكنها موجودة في علي. وهنا يظهر تميز علي أنه ليس فقط بطل عسكري ويعني سياسي، هو قائد سياسي قائد عسكري وأيضا من قادة العلم والفكر. فذهب إليهم علي بن أبي طالب. واحدة من أكبر القبائل اليمنية التي ما كانت أسلمت، من أكبر القبائل على الإطلاق، يعني حتى يقولون هي أكبر قبيلة في اليمن في ذلك الوقت، همدان. فاجتمع معهم علي وبدأ يدعوهم إلى الإسلام وبدأ يقرأ عليهم القرآن، فبدأوا يسألوه الأسئلة اللي كان يسألوها خالد، وإذ ما في سؤال إلا يعطيهم المنطق وراه والدليل عليه والحكمة فيه والمنهجية العلمية اللي هم طبعا انبهروا، يعني كلام منطقي، كلام عميق، كلام فيه حكمة. فأسلموا جميعا، كل همدان أسلمت على يد علي رضي الله عنه. هنا تبرز صفة رئيسية أخرى من صفات علي، القدرة على الدعوة بالحكمة والعلم. وفد من الصحابة جربوا 6 شهور ما استطاعوا، هو في يوم واحد حقق هذا. هذا الفرق بين أهل العلم وغيرهم، أهل الحكمة والمنطق والمنهجية وغيرهم. فأسلمت همدان جميعا في يوم واحد، كلهم أسلموا بسبب هذا التصرف العظيم والحكمة والعلم التي عند علي رضي الله عنه. فأرسل فورا علي بن أبي طالب واحد من الذين عنده بالرسالة إلى النبي صلى الله عليه وسلم يخبره فيها بإسلام همدان. النبي صلى الله عليه وسلم ما هو مصدق، وفد اللي قبلهم 6 شهور ما حققوا شيء، علي الآن ذهب في يوم واحد كلهم أسلموا. فلما قرأ الخبر النبي صلى الله عليه وسلم، عشان تعرفون قيمة هذه المسألة، لما قرأ الخبر النبي صلى الله عليه وسلم خر ساجدا، ثم رفع رأسه وقال السلام على همدان، السلام على همدان. هذا تأثير علي رضي الله عنه، فهو ليس فقط سياسي وعسكري وعالم، هو داعية من أعظم الدعاة إلى الله عز وجل. ثم توالى إسلام أهل اليمن على يد خالد رضي الله عنه. بعد ما أدى مهمته وسيطر على أهل اليمن، جمع الزكاة، وزع الزكاة على الفقراء في أهل اليمن، زادت أموال الزكاة. اليمن دولة من أغنى الدول في ذلك الوقت، فأعطى كل الفقراء وأغناهم وزادت الأموال. فقرر أن يحقق أمرين في نفس الوقت. أول شيء يعود إلى المدينة ومعه الزكاة،
وكان الوقت قد اقترب على الحج، فيحج مع الرسول صلى الله عليه وسلم.
وصل الخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم سيحج بنفسه، من يفوت مثل هذا الشرف؟ فخلف على اليمن، هو كان حاكم اليمن، خلف على اليمن واحد من الصحابة ورجع مع مجموعة من الصحابة نحو المدينة.
علي رضي الله عنه كان حريص جدا، وسنرى هذا في تاريخه، حريص جدا جدا على أموال المسلمين، على بيت المال. ففي الطريق كانوا الصحابة على إبلهم ومعهم أعداد ضخمة من إبل الزكاة، يسمونها إبل الصدقة، إبل الزكاة، والزكاة لها مصاريفها المحددة. في الطريق تعبت إبل الصحابة، فاستأذنوا أميرهم علي بن أبي طالب، قالوا لا احنا إبلنا تعبت، فاسمح لنا نبدل في أثناء الطريق، مرة نركب إبلنا مرة نركب إبل الزكاة، وهي هذه ماشية ما فيها شيء. فقال لا، هذه إبل الزكاة، والزكاة لها مصارفها، فلا يجوز استعمالها في غير مصارفها، ثم أنتم فقراء عشان أخليكم أسمح لكم بإبل الزكاة. فقالوا في إبلنا خلل، خلل في إبلنا. رفض علي بن أبي طالب، قال إنما لكم فيها سهم كما للمسلمين، مثل باقي المسلمين، ما أقدر أعطيكم شيء خاص فيكم. طبعا أنت تخيل واحد راكب على بعير، والبعير ما هو قادر يمشي، وتخيل الطريق بدل ما يأخذ يعني يوم صار سيأخذ أضعاف، ماذا يحدث له؟ والبديل موجود، يعني هم مستغربين، ويعني يعتبروا أن تصرف علي رضي الله عنه في مبالغة، ما هذا التشدد؟ وهو بالنسبة لهذا يعني تصرف، بالنسبة لهذه إبل زكاة، هذه ليست لي وليست لكم، هذه لكل المسلمين، فلا يجوز لي ولا لكم أن تستعملوها إلا لما يأخذها كل المسلمين مثلكم. فحدث هذا النزاع بينه وبينهم. لما اقتربوا من المدينة كان النبي صلى الله عليه وسلم قد غادر نحو الحج، فعلي رضي الله عنه خاف أن يفوت الحج، وهم بطيئين بسبب هذا الأمر الذي ذكرته لكم، فأمر عليهم واحد فيهم وانطلق بنفسه على بعيرة وكان سريعا، فأدرك النبي صلى الله عليه وسلم وحج مع النبي صلى الله عليه وسلم حجة الوداع. النبي صلى الله عليه وسلم أول ما انتهى الحج قال ارجع يا علي إلى جماعتك، ارجع إلى أصحابك حتى تقدم عليهم. أبو سعيد الخدري رضي الله عنه كان من بين المجموعة اللي كانت مع الإبل، مع إبل اليمن. هؤلاء ماذا حدث لهم لما علي تركهم وأمر واحد مكانه راحوا له؟ قالوا لا احنا بطيئين وتأخرنا وقد يفوتنا الحج أيضا، اسمح لنا نركب الإبل، خلاص يا علي ما هو موجود. فسمح لهم. فلما رجع علي وعرف أن هذا سمح لهم مخالفا لأمره، غضب غضب شديد ولامه وعنفهم، كيف تتصرفوا هذا، وهذه أوامري كانت واضحة، كان شديد عليهم، لأن بالنسبة لهذا شيء دين لا يجوز التصرف فيه. فلما وصل إليهم رجعوا، ذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم لما وصلوا أول واحد وصل فيهم كان سعد ابن مالك ابن الشهيد يسمونه، فاستأذن سعد أن يدخل على النبي صلى الله عليه وسلم، هذا بعد الحج مباشرة، وهذا الحدث في منطقة يسمونها غدير خم. غدير خم، أخواننا الشيعة كلمة الغدير وخم وكذا يعتبرونها يعني من أعظم المواقف، سنذكر لماذا، فنفس القصة هذه، بس هذا هو سببها بروايتنا نحن أهل السنة. فدخل سعد بن مالك وبدأ بعد ما سلم على النبي صلى الله عليه وسلم وهذا يقول دخلت فحييت رسول الله صلى الله عليه وسلم وحياني وسألني عن نفسي وعن أهلي، وبدأ يفصل في المسألة وماذا حدث وماذا حدث. فبدأ لما وصل إلى عودتهم من اليمن إلى المدينة بدأ يذكر له ماذا فعل بهم علي، وكيف إن شد عليهم، وكيف إن الناس كلهم اللي معاه متضايقين من علي وزعلانين عليه، وكيف إن كان شديد وعنيف وسيء الصحبة وضيق عليهم، بدأ يطلع اللي بنفسه كما نقول عن علي. فالنبي صلى الله عليه وسلم بينما هو متوسع في الحديث عن علي يقول سعد، فضرب النبي صلى الله عليه وسلم على فخذي وقال يا سعد بن مالك ابن الشهيد، مه اصمت يعني، بعض قولك لأخيك علي، لا تتوسع في الحديث عن علي، فوالله لقد علمت أنه أخيش في سبيل الله. طبعا هذا الموقف أمام كل الناس، أنه أخيش في سبيل الله، يعني فيه خشونة لكن في الحق، من كنت مولاه فعلي مولاه، اللي يحبني وينصرني يحب علي وينصره، فهذا كان أيضا من أعظم المواقف وأشرفها لعلي.
وأن الشيعة يزيد عليها فيقول: وأخذ البيعة من كل الصحابة أن علي الخليفة من بعده. هذه الرواية غير موجودة في كتب التاريخ، كل كتب التاريخ غير موجودة فيها، ما يرويها إلا أخواننا الشيعة، فليس لها أصل. ومن هنا قالوا الصحابة خانوا وكذا لأن أخذ منهم البيعة. احنا عندنا هذه المسألة لم تحدث، ليس فيها أي إثبات تاريخي، فهذا هو سبب الخلاف. يقول ابن أبو سعيد اللي يروي القصة، يقول: فقلت في نفسي: تكلتك أمك سعد بن مالك، ألا أراني كنت فيما أكره منذ اليوم، والله لا أذكر عليا بسوء أبدا، لا سرا ولا علنا، كيف تجرأت أن أتكلم على علي بن أبي طالب؟ فهي فيها رسالة إلى أن كل مؤمن صادق يحب علي ولا يذكر بسوء، والذين يذكروه بسوء بأي سبب من الأسباب خالفوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم: من كنت مولاه فعلي مولاه، فهنيئا لعلي. هذا الشرف العظيم، من يحب الرسول صلى الله عليه وسلم يحب عليا، ومن ينصر النبي صلى الله عليه وسلم ينصر عليا. المولى، من كنت مولاه، الولاية حب ونصرة، هذا معنى الولاية. فمن كان يحب الرسول صلى الله عليه وسلم وينصره لا بد أن يحب عليا وينصره.